السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشعثي السيستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب الاتجاع بعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم، آمين. قال: باب الاضطجاع بعدها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا: أخبرنا عبد الواحد قال: أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه: قال: لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: أكثر أبو هريرة رضي الله عنه على نفسه. قال: فقيل لابن عمر رضي الله عنهما: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اشترأ وجبنا. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه، قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسو.
هذا الباب عقده لبيان سنة الاتجاع بعدها، أي بعد سنة الفجر، وهذه سنة أميتت عند كثير من الناس، وهي الاتجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، سواء كان له تهجد أم لا. هذه سنة مستقلة لحالها، حتى إن الظاهرية ومنهم ابن حزم رحمهم الله يقولون: لا تصح صلاة الصبح إلا بهذا، فإن ترك فلا. لكن نحن نقول، ما نقول بعدم صحة صلاة الصبح، ولكن نقول بسنيتها. وهذه مسألة اختلف فيها السلف، وهو هل هي سنة أم لا. منهم من قال بسنيتها، وهم الذين وصل إليهم الحديث حديث الباب، ومنهم من قال: لا، بل بعضهم سمها ضجعة الشيطان، وهؤلاء هم الذين لم يصل إليهم الدليل فقالوا ذلك. ونحن نقول إنه باستحبابها، كما هو رأي الجمهور باستحبابها، ولكن ليست واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة سيأتي قريبا، فهو يدل على صرف الأمر إلى الاستحباب الأكيد، وإنما هي مستحبة. فهذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، أي على شقه اليمين، يضطجع اضطجاع وليس نوم، لأن بعض الناس ينام ثم يصلي بلا وضوء، وهذا الذي أدى إلى أن يسميها ابن مسعود غيره ضجعة الشيطان، لأنه يعني ينتقض وضوءه بالنوم، والمراد وضع يعني اليمين على الأرض فقط. وقد ذكر العلماء حكمة ذلك، قالوا: هذه أول النهار، أول النهار فإذا اضطجع على شقه اليمين يتذكر ضجعته في القبر، سيضطجع على شقه اليمين في قبره. ثم هذا أول النهار، فمن هنا إلى آخر النهار سيعمل أعمالا صالحة ويعرض عن الملاهي ونحو ذلك، لأنه يتذكر في أول النهار يعني دجعة القبر، فهذا هو الحكمة في ذلك. قال فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ نخاصمه، يقول له إذا خرج من البيت وذهب إلى المسجد يكفيه. فقال: لا. قال عبيد الله في حديثه: قال لا، لا يكفيه، يعني سنة مستقلة لحالها. فبلغ ذلك ابن عمر. ومن الغريب أن بعض الناس يقول إنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع في البيت ولا يضطجع في المسجد، وهذا غلط، وهذا غلط، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يشمل المسجد والبيت. لكن من الغريب السؤال يسأل هذا الرجل، هذا الشخص الذي يستدل بهذا: هل أنت تصلي السنة في المسجد ولا تصليها في البيت؟ فإن قال في البيت فقد وافقت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي السنة في المسجد، إنما يصلي في البيت، فقد وافقته. يقول: لا، أنا أصلي في المسجد ولكن لا أضطجع، لأنه كان في البيت. نقول له: خالفته في جميع أفعالك. أولا سنتك في المسجد مخالفة. طيب، اغتفرنا ذلك، ربما يسابق لأول الصف فلا يفوته ذلك، فاستعجل لذلك. ولكن أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن؟ لماذا ألغيت هذا؟ يقول: لأنه ليس في البيت. أنت تركت البيت وخالفت السنة، ما دام خالفت السنة قف بالسنة الثانية. فهذا هو الجواب عن هذا. قال فقال فبلغ ذلك ابن عمر، وابن عمر ما وصل إليه الأمر، ولذلك كان يحسب الناس بالحصباء ويمنعهم أن يضطجعوا. فقال أكثر أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة على نفسه الحديث يعني. فقالوا له: هل تنكر مما يقول أبو هريرة شيئا؟ قال: لا، ما أنكر من حديثه شيئا، ولكنه اجترأ وجبنا، يعني معنى ذلك إنه شديد الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتساهل وننسى وربما يفوتنا بعضه، هذا هو السبب. فهذا فيه شهادة من ابن عمر لحفظ أبي هريرة رضي الله عنه. فلما سمع ذلك أبا هريرة قال: ما فما ذنبي، فما ذنبي إذ كنت حفظت ونسوا، هم نسوا وأنا حفظت. وهذا الحفظ يختلف، فأبو هريرة وهبه الله سبحانه وتعالى حفظا واسعا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، وكذلك أيضا بحرصه، وكذلك أيضا أمر ثالث وهو تفرغه واشتغال غيره بأهله وماله. فهذه هي الأسباب التي وفرت لأبي هريرة الحفظ. فكثير من الأحاديث إذا وصل الصحابة يعني ينكرون عليه ثم يتراجعون إليه. فمن جملة ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها تقول: يا أبا هريرة أنت تحدث وإنا نسمع جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا بهذا. يقول: يا أمه، شغلك المكحولات والكحول إلى آخره، تتزينين وتنسين ذلك. وأبو هريرة ما له شغل إلا أن يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب وقد ثبت ذلك في الصحيح، وهو أنه رجل قال مثل هذا الكلام له، قال له: يا أبا هريرة، أنت نحن نشاركك في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين تأتي من هذه الأحاديث ونحن لا نسمعها ولا نحفظها؟ قال: هل أنت صليت البارحة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم صليت، أنا صليت وأنت صليت معنا. قال: ما السورة التي قرأها بعد الفاتحة؟ قال: لا أدري. طيب، إذن تصلي وتتوجه إلى الله وتصلي وراءه وهو يقرأ جهرا ولا تحفظ السورة فكيف تخاصمني في حفظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أبو هريرة نفسه: أنا أعرف السورة سورة كذا هي التي قرأها. بهذا تفاوتت يعني حفظهم، حفظ أبي هريرة مع حفظ غيره. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة.
هذا الذي يعني صرف الوجوب عن الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان تحدث مع عائشة ولم يضطجع، فدل على أن ذلك مستحب. نعم. والحديث صحيح.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني.
يعني ما يضطجع، فدل على أنه تركه في بعض الأحيان. والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال أخبرنا سهل بن حماد عن أبي مكين أنه قال أخبرنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال زياد: قال أخبرنا أبو الفضيل.
وهذه الرواية فيها ضعف، وهو أبو الفضل أو الفضيل هذا مجهول، هذا لا يصح هذا.
وبه إليه قال: قال رحمه الله تعالى: باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر.
ماذا يفعل يعني إذا أدرك الإمام؟ هذه مسألة يختلف فيها من كان قليل البضاعة أو من قل فهمه بالحديث، وإلا فالمحدثون ما يختلفون فيها. وخالف ذلك الحنفية، يقولون إذا دخل المسجد والإمام في صلاة الصبح فإن لم يخشى أن تفوته الركعة يصلي ركعتين بعيدا من الصف عند السارية أو عند الباب إلى آخره. هذا كلام مناوي أو مخالف لصريح النص: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هذا نهي ولا ينبغي أن يعني يتعلل بهذا. ولهذا ترون كثيرا من الحنفية أو نحوهم فإنهم يشتغلون بأداء سنة ركعتي الفجر والإمام يصلي يجهر، وهذا مخالف للسنة الصريحة الصحيحة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟
هذا هو نص صريح مخالف لهذا المذهب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فصلى ركعتين واختصرهما ودخل في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي صلاتيك اعتدت؟ هل بالصلاة التي صليتها وحدك أم بالصلاة التي صليتها معنا؟ هذا إنكار شديد لمن يؤدي السنة يعني مع والإمام يصلي. ومن غريب مخالفة أنه ثبت كما سيأتينا في الأحاديث التالية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال له: ما هاتان الركعتان؟ قال: يا رسول الله، هما اللتان قبل فريضة لم أركعهما، فسكت عليه. هذا معنى ذلك أنه بعد صلاة الصبح يؤدي السنة التي يشتغل فيها قبل صلاة الصبح. والمذهب يقول خلاف ذلك، يصلي بعيدا من الصفوف ولا يصلي بعد الفريضة، وهذا خلاف السنة. والاعتذار عن الأئمة من هذا نقول إنهم ما وصل إليهم النص، هذا هو الاعتذار، ما وصل إليهم النص فأسسوا مذهبهم على خلاف السنة، فلا ينبغي التمسك أو التقليد لمثل هذه الأقوال المخالفة للسنة الصحيحة الصريحة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال وأخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن ورقاء قال وأخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وأخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب قال وأخبرنا محمد بن المتوكل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
هذا نص صريح في النهي عن الصلاة بعد أن تقام صلاة الفريضة أداء السنة أو أي صلاة كانت، لا صلاة إلا المكتوبة، فدل على أن الصلاة لا تجوز والإمام يصلي، والحديث هذا أخرجه مسلم. يعني نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من فاتته متى يقضيها.
أيوه، هذا أيضا وهو معالجة لمن فاتته سنة الصبح متى يقضيها، يقضيها بعد الفريضة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير عن سعد بن سعيد أنه قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا معنى ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح لما التفت رأى رجلا يصلي ركعتين فقال له: يا فلان، صلاة الصبح ركعتان، أنت تصلي أربعة؟ قال: يا رسول الله، لا أصلي أربعة، وإنما هاتان هما الركعتان اللتان كنت أركعهما قبل الفريضة، وقد فاتت يعني فاتتا علي فقضيتهما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سنة الصبح إذا فاتت بسبب أن الإمام يعني سبقه فتقضى بعد الفريضة. وفي أيضا مسألة المشهورة، وهي أن ذوات الأسباب تصح بعد الفجر، بعد الفجر الصلاة ممنوع وبعد العصر الصلاة ممنوع إلا ذوات الأسباب. فحجة من يقول ذلك وهو المذهب الصحيح أن ذوات الأسباب جائزة ما تكره. ذوات الأسباب إيش معناه؟ الأسباب المتقدمة، الأسباب المتقدمة، مثلا أن تدخل المسجد فتؤدي ركعتين تحية المسجد بعد الصبح وبعد العصر. لماذا؟ لأن سببه متقدم وهو دخول المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذن هي تقدم فسببه. وكذلك تتوضأ وبعد الوضوء تصلي ركعتي الوضوء لأن سببه تقدم مثل هذا. وإنما نهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر يعني التي لا سبب لها، كأن يجلس في المسجد بعد الصبح يذكر الله تعالى ثم قام وصلى ركعتين قال أتنفل، هذا لا، ما يجوز، هذا هو الذي نهي عنه. وأما ذوات الأسباب مثل هذه الصلاة فإنها تصح يعني في ذلك الوقت. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود: روى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيدا رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة.
جدهم هذا يعني جدهم زيد، إنما هو جدهم قيس، هذا هو الصواب. نعم.
أن جدهم قيسا رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. قال رحمه الله تعالى: باب الأربع قبل الظهر وبعدها.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أخبرنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان أنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار.
هذا حديث عظيم، وهو 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، هذه سنة تحفظك من حر جهنم، من نار جهنم. يقول هنا: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر، من حافظ محافظة يعني تستمر عليها، تستمر عليها على هذه، و4 بعدها حرم على النار، حرمه الله على النار. فينبغي، والحديث صحيح، فينبغي المحافظة على هذه الركعات 4 القبلية و4 بعدية، يعني ينبغي ذلك لأي مسلم. نعم.
قال أبو داود: رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى كلاهما عن مكحول بإسناده مثله.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة قال: سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطاني أنه قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود: عبيدة ضعيف. قال أبو داود: ابن منجاب هو سهم.
هذا بقوله يعني ليس فيهن تسليم، هذا ما يصح، هذا ما يصح، ليس فيهن تسليم، هذا ما يصح، بل بسلامين مشروع. والحديث بهذا فيه عبيدة المعتب الضبي كما قال أبو داود ضعيف. نعم.
وبه قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل العصر. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا محمد بن مهران القرشي قال: حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4.
هذه سنة العصر، سنة العصر هذه مستحبة، وتكون 4 ركعتين أيضا جائز، لكن 4 أولى، لأن هذا النص والحديث حسن، وهو قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فدل على مشروعية 4 ركعات قبل العصر. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعات.
يعني المشهور أنه كان يصلى 4 ركعات، وهذا سنده في أبو إسحاق معنعن، وهو مدلس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد العصر. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن 2 ركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، فقولي له تقول أم سلمة: يا رسول الله، أسمعك تنهى عن 2 ركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن 2 ركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
وهذا الحديث بيان الصلاة بعد العصر، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه نهى عن الصلاة بعد العصر كما نهى عن الصلاة بعد الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. يقول في هذا كُريب مولى ابن عباس: أرسلني ابن عباس مع زملائه الذين جلسوا معه وهم ثلاثة إلى عائشة رضي الله عنها فقال فأمراني أن أسألها عن الركعتين بعد العصر، كنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وأنت سمعنا تصلينهما، من أين لك ذلك؟ فذهب كُريب إليها فسألها عن ذلك فحالته على أم سلمة، قالت أنا تلقيته من أم سلمة اذهب واسأل أم سلمة، فرجع إليهم وأخبرهم بأنها أحالته على أم سلمة، فأرسلوه مرة ثانية إلى أم سلمة رضي الله عنها فدخل عليها فأرسل فأخبرها بما قالوا، فقالت نعم أنا يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي ركعتين بعد العصر، فأرسلت الجارية فقلت يعني الجارية قومي جنبه واسأليه إن أم سلمة تسألك عن هاتين الركعتين وأنت تنهى عنهما، فذهبت فقال إن استأخرك إن أخرك تأخري عنه لا تلحي عليه يعني، فذهبت الجارية وسألته وأشار إليها بأن تستأخر فتأخرت، فلما سلم قالت له أم سلمة تقول كذا وكذا وكذا، فقال يا بنت أبي أمية إنه نعم أنهى عنهما ولكن هاتان الركعتان سببهما أن وفد عبد القيس جاءوني بإسلام قومهم بعد الظهر في الظهر صلى الظهر وجلس قبل أن يؤدي ركعتي الظهر ثم يتحدث معهم فجاء العصر إلى ذلك طال مجلسهم، فقال هما الركعتان شغلني وفد عبد القيس بالحديث فكنت أركعهما، وهذه هي قضاء يعني، فدل على أن جواز قضاء ما فات من السنن بعد العصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهما لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل عملا إلا وثبت عليه، وهذه لما بدأ فيها استمر كل يوم يصلي هاتين الركعتين، لكن هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لغيره، وإنما قضاء السنن جائز في أوقات النهي لأسباب لذوات الأسباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى
باب الحديث متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة.
هذا حديث صحيح، وهذا بعض أهل العلم وأكثر العلماء ينهون عن الصلاة بعد العصر مطلقا، لكن لما صح حديث علي هذا قلنا يستثنى من ذلك الصلاة والشمس مرتفعة مضيئة قبل أن تتغير، إذن النهي محمول على وقت التغير، فإذا تغيرت الشمس لا يجوز أن يصلي أحد صلاة يعني أي صلاة كان، وأما قبل ذلك والشمس مضيئة فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن لم يكن في الصحيحين وهو في سنن أبي داود وغيره فهو حديث صحيح ينبغي العمل به، فتجوز الصلاة ولو النافلة حتى تتغير الشمس. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر.
وهذا السند ضعيف، هذا محمد بن كثير هذا ضعفه غير واحد. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندي عمر، شهدوا بماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، أي وحتى ترتفع كما في الروايات الأخرى، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا يعني حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثنا الربيع بن نافع قال: أخبرنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس، فترتفع قيس رمح أو رمحين، قيس رمح أو قال رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه، إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه.
هذا حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ يعني دعاؤه مقبول، أي أجزاء الليل؟ قال: جوف الليل الأخير، هذا هو أسمع دعاء، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، مشهود تشهدها الملائكة، مكتوبة عند الله، حتى تصلي الصبح، حتى تصلي الصبح. هذا حديث صحيح ينص على أن الصلاة بعد الفجر أكثر من ركعتين ما في مانع، وقد ورد النهي، وبعض أهل العلم بالصحيح والحديث لكن فيه تصحيح نظر لأنه مخالف لهذا الحديث الصحيح، حتى تصلي الصبح، معنى ذلك من وسط الليل أو من أول الليل إلى صلاة الصبح، فبعد طلوع الفجر لو صلى أكثر من ركعتين ما في مانع، لكن الأولى على كل حال تركه لورود بعض الأحاديث في ذلك. ثم أقصر عن الصلاة بعد صلاة الصبح، أترك الصلاة حتى تطلع الشمس فترتفع، هذا هو، ليس طلوع الشمس معتبرا، إنما ارتفاعها قدر رمح، قيس رمح أو رمحين، قيس قاس، قيب قاب، قيد قاد، هذه معناها واحد بمعنى قدر، يعني له لها لغتان قس قاس. قال: فإنها تطلع بين قرن الشيطان ويصلي لها الكفار، يسجد لها الكفار، ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ذله، معناه حتى استواء الشمس، عند الاستواء ممنوع. ثم أقصر فإن جهنم تسجر، أي توقد وتفتح أبوابها في ذلك الوقت، فلا ينبغي أن تصلي، فإذا زاغت الشمس أي مالت عن بطن السماء فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، أي يسجدون لها. والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا وهيب قال: أخبرنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين.
هذا الصلاة، هذا الذي يصححونه بعض الناس، يصحح هذا الحديث، لكن هو معارض للحديث الصحيح السابق، فإنه قال: حتى تصلي الصبح، فدل على جواز ذلك، لكن مهما كان الأمر الأورى تركه إلا ركعتي الفجر. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق أنهما قالا: نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين.
هذا هو السبب الذي سبق لنا بعد ذلك اليوم بسبب وفد عبد القيس أنه قضى سنة الظهر، وكان من هذه أنه لا يبدأ شيئا من أعمال النوافذ إلا استمر عليه، ولذلك قالت: ما دخل علي إلا وصلى ركعتين اللتين كان صلاهما في ذلك اليوم. والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن سعد قال: أخبرنا عمي قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال.
لكن هذا الحديث فيه ضعف، محمد بن إسحاق مدلس معانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل المغرب.
هذه مسألة أيضا اختلف فيها الناس، وهو يعني الحديث الصحيح صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب، وهناك مذهب ينهى عن ذلك، ينهى يقول: وتكره الصلاة قبل المغرب، يعني جعله مستمر، هذا جعله مستمر بحيث يخاصمنا بهذا، فإذا تلت عليهم بهذا يقولون: نحن حنفية، عندنا الإمام الأعظم أعلم منك ومن شيخك ومن شيخ شيخك، فإنه يقول: وتكره الصلاة. مرة أنا تنازلت مع واحد يعني دخل المسجد والمؤذن أذن المغرب، فجلس، قلت له: يا أخي لا تجلس، فإنك دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه واحدة خالفتها. ثانيا قال: صلوا قبل المغرب، وأنت خالفته. قال: لا، نحن عندنا مكروه. قال: من أنت؟ قال: أنا حنفي. قال: أنا حنفي وأسرة حنفية من ذهب وإلى آخره، فكيف تخاصمني بهذا وأنا أعلم الناس أعلم منك بمذهب أبي حنيفة؟ فتخاصمنا قليلا، ثم أقام المؤذن وصلينا المغرب، ثم بدأنا نتناقش. آخر مطاف قال لي: أنت أعلم من الإمام الأعظم؟ فقلت له: لا، هب أنا لست أعلم من أبي حنيفة ولا من تلامذته، ولكن هب هل أبو حنيفة أعلم من النبي؟ هذا تعتقد؟ قال: كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني لمن شاء. وأبو حنيفة يقول: وتكره الصلاة قبل المغرب، أيهما أعلم؟ المهم يعني استهزأ بي وخرج من المسجد. وهذا يعني التقليد في مثل هذا لا ينفع، التقليد إنما يصح التقليد الأئمة رحمهم الله الأربعة كلهم على هدى من ربهم، وكلهم يعني ننتفع بعلمهم ونستفيد منهم على مخالف النص. فإذا خالف النص لا حجة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي للإنسان إذا قيل له صح الحديث وخالف مذهبك، ينبغي أن يترك مذهبه ويعمل بالحديث الصحيح، هذا هو الحق الواجب على كل مسلم. وأما التمادي والمخاصمة والمجادلة لأجل المذهب فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسلك هذا المسلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة.
هذا هو: صلوا قبل المغرب ركعتين، وفي رواية قال ثلاث مرات، ثم قال: لمن شاء، لماذا؟ خشية أن يتخذها الناس يعني واجبا، وهذا في دليل على أن أمره للوجوب ما لم يصف صارف، وصرفه صارفون خشية أن يتخذ. فإذا يعني التعلل الذي علل به الحنفية في كراهية الصلاة قبل المغرب، قالوا تأخير المغرب، هذا ركعتين خفيفتين ما يؤخران صلاة المغرب، فلا ينبغي يعني العمل بهذا القول. نعم.
وبه
الحديث أخرجه البخاري.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أنبأنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
هذا حديث أخرجه مسلم، وهو عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: صليت. قال: قلت لأنس مختار بن فلفل هذا: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رآكم؟ قال: نعم ورآنا، فلم يأمرنا ولم ينهانا. هذا حسب علم أنس رضي الله عنه، وإلا فقد سبق لكم في الحديث الماضي أمرهم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. إذن هذا يعني فعلا وتقريرا ثبت سنة المغرب قبل المغرب ركعتان. نعم، والحديث صحيح.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء.
أي لأن لا أعتقد الوجوب، قال: لمن شاء. والحديث متفق عليه، وهو بين كل أذانين صلاة، بين كل أذان. بهذا يحتج بعض الناس المغفلين بسنية بسنة الجمعة قبل الجمعة سنة بهذا الحديث. هذا ليس يعني محل احتجاج، لأن الأذان الذي يصلون فيه السنة، وهو مما أتى به عثمان رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال: بين أذان صلاة، معنى ذلك أنه بين الأذان والإقامة، وبين الأذان والإقامة لا يمكن أن يصلي يوم الجمعة، لأن بين الأذان والإقامة في خطبة الإمام، متى يصليه؟ ما يصلي يعني، وإذا انتهت الخطبة أقام المؤذن ودخل في الفريضة، فإذن ما فيه مجال. فسنة الجمعة إنما يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين ولو في حالة خطبة، وأما أن يقوم الناس ويصلوا عند سماع الأذان فهذا لا أصل له. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر.
وهذا ضعيف، هذا الحديث بهذا السند ضعيف، وقد ثبت عن أنس وغيره، وبما ما سبق لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب. نعم.
قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد قال: وأخبرنا مسدد قال: أخبرنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى.
هذا في فضل صلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتان، أقله ركعتان وإلى 8 ركعات، ومنهم من يقول 12 ركعة. على كل هذا فضل عظيم، وذلك يصبح على كل سلامة. السلامة هي الأعضاء مفاصل الإنسان. هذه ركب الله الإنسان على 360 مفصلا، وهذه كل عضو منها يوجب الشكر لله سبحانه وتعالى. والشكر هذا لا يتحدد بنوع من العمل، وإنما كل أعمال البر تحتسب له بذلك. مثلا كما ذكر هنا قال تسليمه على من لقي صدقة، هذه تعتبر صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، يجامع امرأته صدقة، ويجزي من ذلك كله ركعتان من الضحى، من ركعتان من الضحى. إذا ركعت ركعتين في الضحى فقد كفيت يعني شكر، أديت شكر يومك ولا يحتاج. يعني معنى ذلك أنه لا بد أن يعمل 360 حسنة تقابل كل الأعضاء، الأعضاء التي ركب جسدك منها. فإذا اكتفيت بركعتين فقط، إذا ينبغي للمسلم ألا يغفل عن هذه الفضيلة، وهي أداء ركعتين من صلاة الضحى على الأقل، وإن زاد فزيادة خير، وإلا فهذا يؤدي شكر يومه، شكر يومه، سواء كان طالبا أو عاملا أو غير ذلك أو موظفا. يعني في أول النهار ينظر ساعته هل خرج وقت النهي أم لا، فإذا خرج وقت النهي يبدأ صلاة الضحى. يعني وهذا يسميه بعض الناس أو بعض العلماء يسميه صلاة الإشراق، وهي صلاة الضحى نفسها. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى نفسها، ما سماها في الحديث صلاة الإشراق، إنما هي صلاة الضحى. فصلاة الضحى يبدأ إلى ما قبل الزوال، إلى الزوال، إلى استواء، إلى الاستواء، فذلك وقت صلاة الضحى. والأفضل أن يكون حين ترمض الفصال، حين يشتد النهار، فذلك أفضل. وأما بدايته من ذلك فقبل أن يتلبس أو يأخذ في عمله أو في حصته في الطالب، ينبغي أن يصلي ركعتين ويؤدي شكر يومه. فهذا هو فضل صلاة الضحى، ينبغي تنبه لمثل هذه الأعمال الصالحة، قليلة وأجرها كثير، وأؤدي بها 360 شكرا، فينبغي ألا ننسى هذه الفضيلة. نعم.
قال أبو داود: وحديث عباد أتم ولم يذكر مسدد الأمر والنهي، زاد في حديثه وقال كذا وكذا، وزاد ابن منيع في حديثه، قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة، قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟
هذا فتح لباب القياس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله هذا قضاء الشهوة، يعني يقضي شهوته فكيف يؤجر عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعه في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم يأثم، هذا زنا يأثم. قال فكذلك إذا وضعه في الحلال يجور الله سبحانه وتعالى. فهذا فتوى لباب القياس، قياس هذا معناه قيس هذا بها على هذا. فيعني احتج أصحاب القياس وهم الجمهور بمثل هذا الحديث على ثبوت القياس شرعا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية قال أنبأنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال: بينما نحن عند أبي ذر رضي الله عنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى.
هذا هو الحديث أخرجه مسلم. معنى ذلك أن ركعتي الضحى تجزئ عن أداء صدقة كل يوم 360 صدقة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر.
وهذا فيه ضعف، زبان من فائد هذا ضعيف، فلذلك هذا اللفظ لا يصح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين،
أي مكتوب في عليين، صلاة في إثر صلاة، صلاة بعد صلاة، يعني لا لغو بينهما، فيكون مكتوبا في عليين. نعم. والحديث حسن. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أن رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك، أكفك آخرة.
يا ابن آدم لا تعجزني، أي لا تكون أنت أعجز من ركعة أربع ركعات في أول النهار، أكفيك إلى آخره، إلى آخر النهار أكفيك ما بين ذلك وأغفر ذنوبك. وهذا أربع ركعات، منهم من حمله على ركعة أربع ركعات من صلاة الضحى، ومنهم من حمله على فريضة نفسها، ركعتان فريضة الفجر وسنة الفجر فتكون أربع ركعات، والظاهر أنه يعني النافلة فقط. نعم.
وبه إليه قال
الحديث صحيح.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين. قال أبو داود أحمد قال أحمد بن صالح: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن السرح: إن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه.
هذه التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح اختلفوا فيها، هل هي صلاة الضحى؟ وهو ظاهر ما ذهب إليه كثيرون، وهي أيضا أم هانئ ذكر ذلك الضحى، ومنهم من قال هي صلاة الفتح، صلاة الفتح وليس صلاة الضحى، صلاة الفتح، فاستحبوا لذلك أن يصلي ثمان ركعات إذا فتحت له مدينة من مدن العدو، فهذا قالوا صلاة الفتح، لكن الأكثرون يرون أنه صلاة الضحى، وقد صرح في هذه الرواية بأنه سبحة الضحى، فدل على أن صلاة الضحى يشرع إلى ثمان ركعات. نعم. وبه متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد.
يعني هذا أيضا بيّن بأنه صلاة الضحى. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قالت: قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين؟ قالت: من المفصل.
يعني هذا حسب علم عائشة، وقد أثبت غيرهم أن الرسول صلى الضحى، فدل على سنية الضحى، لكن هذا كما سيأتينا في الرواية الآتية أنه أراد أن يخفف على أمتي، لأنه لو التزم صلاة الضحى بالتوالي ربما يشق على أمته، فهذا السبب. إلا أن يجيء من مغيبه، إذا جاء من سفر يصلي ركعتين، وكذلك هل كان يقرون بين السورتين في صلاة في ركعة واحدة؟ قالت من المفصل ذا انكسار الصور يجمع بين سورتين، والحديث أخرجه مسلم.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
هذا هو السبب، هذا السبب. تقول عائشة رضي الله عنها: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الضحى وأنا أصليهما، من أين أخذت؟ منه، لكن ما يستمر عليه. والسبب في ذلك ألا يشق على أمتي، لأنه لو استمر عليها لشق على أمتي ذلك، فأراد أن يخفف عن الأمة، وهذا هو السبب. ولذلك كانت هي تصليهما عائشة رضي الله عنها، والحديث هذا أخرجه الشيخ. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا سماك قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنهما: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم.
يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس بيضاء نقيها. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، كم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وعمن صلبنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أملغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.